أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا من النموذج الثاني القرآني لبيان موقف النص القرآني من المرأة بشكل عام، من الأنثى، ولكنه قبل أن أشير إلى النموذج الثالث والرابع، لعله نماذج كثيرة أكو في القرآن الكريم، لابد أن أطرح هذا التساؤل ليتضح أنه هذا البحث وذكر هذه النماذج مقدمة لبحث آخر، وهو أنه إذا كانت النصوص القرآنية القطعية السند والمطمئنة أنها ألفاظ الوحي الإلهي، وأنه لم تصب بأي آفة من الآفات، فيها هذا المنهج وهذا المنطق وهذه الروحية الإيجابية إزاء المرأة، إذن فلماذا نحن وجدنا في المنطق الروائي تلك الصورة السلبية ماذا عن المرأة؟ واقعا كيف نوجه هذه الظاهرة؟ وهذه نقطة أساسية، مو فقط هنا، نحن نجد في مواضع متعددة أن المنهج القرآني يسير باتجاه، وأن المنطق الروائي والروح الروائية تسير باتجاه آخر. لماذا حدث هذا في النص الديني؟ من أين جاءت المشكلة؟ ما هي الآفة التي ضربت النص الديني حتى وجد هذا التفاوت، وحتى اضطر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واضطر أئمة أهل البيت أن يقولوا كل ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا؟ هذا معناه أنهم استشرفوا، هذا بغض النظر عن البعد الغيبي وعلمهم الغيبي، استشرفوا أن النص الديني الروائي سوف يصاب بماذا؟ يصاب بآفات، ولا حل لذلك إلا بالنص ماذا؟ إلا بالنص القرآني. ولكنه عندما نأتي إلى إسلام العلماء نجد التفتوا إلى هذا أو لم يريدوا أن يلتفتوا إليه. ما أريد أقول لم يلتفتوا، غفلوا عن ذلك، بل بعضهم ماذا؟ تعمد إسقاط القرآن ليبقي ماذا؟ ليبقي الرواية مولانا. وهذا ليس جديدا، أنتم اقرأوا في الموروث الروائي السني عندما يأتي إلى روايات العرض يقول كلها ساقطة حتى لو كانت صحيحة السند. لماذا؟ يقول هذه وضعها الخوارج، هذه من موضوعات الخوارج هذه الرواية. تتصورون فقط في الموروث في المنهج الشيعي هذا؟ أما عندما تأتي إلى مدرسة أهل البيت تجد أن أولئك الذين قالوا أسقطوا القرآن بأعذار وبتوجهات وبنظريات متعددة، منها أن هذا القرآن مختص بمن خوطب به، منها أن هذا القرآن ناقص، منها أن العقول لا تنال القرآن، منها إلى ما شاء الله، وكلها لها هدف واحد وهو إسقاط ماذا؟ ها؟ إسقاط القرآن عن محورية المعارف الدينية، إسقاطه كامل. هذا إن شاء الله أنا دا أذكر هذه النماذج، ومن ذلك سوف يرد على أذهانكم مباشرة. سيدنا، إذا كان الأمر كذلك، إذن من أين جاءت هذه الروايات؟ هذه الروايات من أين؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا أن علماء المسلمين، علماء التفسير، علماء الكلام، علماء الفقه، كلهم، هذا الذي عبرنا عنه بإسلام العلماء، كلهم ذهبوا باتجاه الرؤية السلبية عن المرأة والأنثى للرؤية الإيجابية؟ لماذا؟ لماذا؟ مع أن هذه النصوص بأيديهم أو ليست بأيديهم؟ بأيديهم. أين المشكلة؟ أين الآفة؟ وأعزائي، مرارا أنا ذكرت، لا يتبادر إلى ذهن أحد هذا مرتبط فقط بفقه المرأة، لا لا أبدا، موضوعات أساسية في المعرفة الدينية مبتلات ماذا؟ بهذه الآفة. أن الإسلام القرآني يذهب باتجاه، أما إسلام الرواية وإسلام العلماء وإسلام المسلمين يذهب ماذا؟ باتجاه آخر. وهذا الذي أنتم تجدونه الآن، مسألة العنف ومسألة القتل ومسألة الإقصاء ومسألة عدم قبول الآخر ومسألة التكفير، كله هذا ليس الإسلام القرآني أبدا، ليس، لا يوجد فيها أبدا. الإسلام القرآني بيني وبين الله له لا أقل فيه آيات كثيرة تنسجم مع هذه الروح أو لا تنسجم، ولكنه تجد أن هذا الإسلام الروائي وإسلام العلماء لا يذهب إلى الآيات التي فيها روح قبول الآخر، بل روح ماذا؟ اقتلوا 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 اقتلوا. إذا هذا موجود في القرآن قد يقول لي قال سيدنا أخو لماذا لا تنظر، أنا ما أقول له لماذا لا تنظر إلى هذا، لماذا فقط تنظر إلى روايات ماذا؟ اقتل اقتل، لماذا؟ هذا معناه أنه من في الرتبة السابقة هو اتخذ موقفه ويجعل هذني محكمات وتلك ماذا؟ متشابهة. ما أدري واضح أهمية هذه النماذج اللي دا أشير إليها. النموذج الثالث، في النموذج الثالث بالأمس وقفنا عند المقدمة، قلنا أنه أساساً إذا أردنا أن نتعرف على حقوق المرأة في صدر الإسلام، يعني في العهد النبوي المبارك في ذلك العهد، إذا أردنا أن نتعرف عليه ونرى مقدار الحقوق التي أعطيت للمرأة، ينبغي أن نعرف ماذا أولاً؟ الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية التي كانت تعيشها المرأة، اللي عبر عنه القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ها، إلى أن قال وإذا الموؤودة، ها، بأي ذنب واقعا. هذا كان هو المنطق الحاكم، فضلا عن حقوقها المالية، حقوقها الاجتماعية، حقوقها الإنسانية، إلى آخره إلى آخره. إذن في ظل هذا أنت لابد أن تقرأ. لا تقل لي إذن لماذا أن الإسلام لم يعطها حقوق أكثر من ذلك، كان بالإمكان أو ليس بالإمكان؟ ليس بالإمكان أن يعطي في مجتمع يعيش مثل هذا الفكر أن يعطيها كل ماذا؟ كل حقوقها. إلى يومنا هذا بعد 1400 سنة أنتم تعيشون بعض البلدان الإسلامية مولانا، إلى الآن ليس للمرأة حق مولانا أن تقود سيارة مولانا، وعندما يجاز لهم أنه بعد سنة أو سنتين يقودون سيارة مولانا عيد أكبر يصير عندهم. التفتوا، هذه بعد 1400 سنة. سأرجع 1400 سنة إلى الوراء إلى ذلك العهد لعهد ترى ماذا كان يوجد. ما أدري واضح أعزائي، وهذه طبيعية جدا. حتى الآن في نظام الجمهورية الإسلامية بعد 40 عام أنت تقول لماذا فلان قانون ولماذا فلان قانون ولماذا، يقولون أن الحالة الاجتماعية تساعد أو لا تساعد. أعزائي يقول لا تساعد بعد 40 عام من نظام يحكمه من؟ يحكمه عالم دين، ولكن مع ذلك يمكنه أو لا يمكنه؟ لماذا؟ ما المانع؟ ما المانع؟ ما هو المانع؟ الواقع الاجتماعي، الواقع الفكري، الواقع الثقافي، الواقع العلمي في الحوزة العلمية يخشى. إلى الآن مولانا ما أدري هذا، ما أريد أدخل فيه، ولكنه الأعزاء اللي حاضرين هنا من الإيرانيين يعلمون. إلى الآن مولانا هل يجوز أنه هذه الملاعب اللي كرة القدم وغيرها تشترك الإناث كما يشترك الذكور أو ماذا؟ معركة الآن موجودة في إيران لهذا، الدولة تريد تفعل ذلك، ولكن المانع ما هو؟ أنا ما أريد أقول هذا الصحيح لو خطأ، أنا مو بصدد التقييم الآن، بس أريد أقول هناك موانع. ماذا؟ موانع موجودة حتى من المؤسسة الدينية. واضح هذا النموذج الثالث. قلنا مسألة الإرث، هنا الإسلام والقرآن النص القرآني هنا تعامل مع هذه القضية تعاملا بيّنت بالأمس تعامل ماذا؟ تعامل ثوري لا ثوري بيني وبين الله. هنا ما تعامل معها تدريجيا يعني ما قال بأنه ترث لا 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 قال أيها الناس اعلموا أن أصل الإرث هي المرأة مو الرجل. يعني أولا أسس لنصيب من أعزائي لمن؟ لنصيب المرأة. ثم قال إذا أردتم أن تعرفوا نصيب الرجل فقيسوه إلى من؟ أضرب لك مثال. الآن بعض المؤسسات في البلد عندما يأتون إليها يقولون أن رئيس المؤسسة منصبه منصب الوزير رتبته ماذا؟ هذا الأصل هذا الموظف لو الوزير ملانا الوزير هو الأصل وده يقولون مرتبة هذا مثل من؟ مثل الوزير يعني الوزير أصل وهذه الرتبة اللي للمؤسسة تقاس ماذا؟ إليها. فإذا حصل تغيير في الأصل يحصل تغيير أي؟ ها؟ في الفرع. يعني بعبارة أخرى إذا كان راتب الوزير 10 هذا راتبه يقاس إلى قال يعطى راتب الوزير فش قد يعطوا مولانا 10 فإذا صار راتب الوزير 8 هذا يمكن أن يبقى 10 لو لابد يرجع 8 يصير يا هم من ليش لأنه هو أن إنما أخذ اعتباره من ذاك هو الأصل وهذا هو الفرق. تعالوا معنا أعزائي إلى قوله تعالى في سورة النساء. في سورة النساء أعزائي قال تعالى في سورة النساء الآية 11 قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم وأنتم تعلمون الولد بحسب اللغة العربية أعم من الذكر والأنثى وإن كان بحسب الاصطلاح العرفي عندنا يقول عند ولد وابنية يجعلون الولد في قبال ماذا البنت مع أنه ليس القرآن ليس هذا منطقه. يوصيكم الله في أولادكم ماذا يوصيكم؟ فإذا الأصل في الإرث المرأة لو الذكر مولانا حظ الذكر إيش قد عزيزي ضعف الأنثى يعني الأصل حظ الأنثى لو الأصل حظ الذكر مولانا ها الأنثى فيا ذكر حصتك ما هي تقاس إليها. فإذا أخذت واحد إحنا نعطيك هسه الآن لا تقول لي سيدنا خل لماذا دي يعطيها اثنين هذاك بحث آخر. المهم الآن في مسألتي كانت تامة لا كان الناقصة يعني أصل الإرث الأصل ما هو أعزائي ها إرث الأنثى والذكر ماذا يقاس إلى نصيب الأنثى فإما أن يأخذ مساو وإما أن يأخذ ماذا أكثر. ولهذا في آية أخرى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه يعني من ذكر أنثى لا تقول أم أب أريد أن لأنه الأم أب معناه ماذا ذكر أنثى ماذا قال القرآن؟ قال فلأبيه الثلث لو فلأمه الثلث نص على الأنثى دون ماذا؟ نعم الرجل يأخذ كما تأخذ ماذا؟ الأنثى. هذا في موضعين القرآن الكريم يشير إلى أن الأصل في الإرث من؟ الأنثى للذكر. هسه بعض الأحيان يعطي للذكر أكثر بعض الأحيان يعطي للذكر والأنثى على سواء، وبعض الأحيان يعطي للأنثى ولا يعطي ماذا للذكر. هذا يأتيها في باب الإرث واضح، هذا ما يحتاج إلى دليل. مو هالشكل أنه دائما، البعض يتصور دائما أن الذكر ضعف الأنثى. من قال هذه ألف ورثة أو في لأمه الثلث؟ يعني وإذا كان إذا كانوا معا سدس وسدس يقسم ولا يقسم بالسوية؟ لو للأبي ثلثاء الأم ولا يقسم بالسوية؟ وإذا لم يكن للميت وارث إلا بنت فكلها يكون لمن؟ هسه خل يكن له أخ ما أحفاد كلهم ذكور يأخذون شيئا. ولهذا إن شاء الله في باب مسألة الإرث إذا جئنا نقل عند ذلك، من قال لكم أنه القرآن الكريم دائما فضل الذكر على الأنثى؟ هذا من أين جئتم به؟ نعم من حقك أن تسأل أنه أساسا، مو هذه المشكلة من أين جاءت؟ جاءت للذكر مثل حظ الأنثى. تصوروا أن قانون هذا عام في كل موارد، مع أنه مو هالشكل، هذا فيه ضوابط مولانا، وضوابطه أيضا سنبينه بعد ذلك. هذا المعنى، هذا المعنى. أنا مرارا ذكرت للأعزة عندما أأتي بكلمات العلماء بيني وبين الله، مو أريد أقول أستدل بكلماتهم حتى تقول سيدنا أنت في مكان آخر لا تقبل ماذا أقول، أريد أن أقول أن ما فهمته من الآية لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه فقط أنا فهمته من الآية شاذ عن الآخرين، لا، أعلام آخرين أيضا ماذا فهموا هذا المعنى. تعالوا معنا أعزائي إلى جملة من الأعلام. محمد عبد مولانا في تفسير المنار المجلد الرابع في ذيل هذه الآية 333 يقول: وقدمه لأنه أي للذكر. قال الأستاذ الإمام، هذا رشيد رضا ينقل عمن؟ عن محمد عبده. قال الأستاذ الإمام: ها فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا، وأخبر بأن للذكر مثله مرتين. هذا بيان. أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولا عليه يقاس. ما أدري واضح أعزائي؟ هذا كلام من؟ ها؟ كلام محمد عبده في تفسيره. تعالوا معنا إلى ابن عاشور التونسي، مرارا ذكرنا من التفاسير المهمة في المكتبة التفسيرية، في المجلد الرابع صفحة 46 قال: فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم، وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدى بعبارات أخرى. لماذا القرآن قال للذكر مثل حظ الأنثى؟ كان بإمكاني أن يقول للأنثى نصف ماذا؟ نصف ذكر. كان يؤدي المعنى أو لا يؤدي؟ يؤدي. للأنثى نصف حظ ذكر، أو للأنثيين مثل حظ ذكر. إذن لماذا استعمل هذا اللفظ دون ماذا؟ دون الألفاظ الأخرى. ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة، وهي الإيماء. هذا الذي في بعض كلماتي أو بعض الروايات الواردة عندنا العبارة والإشارة، هذه إشارة ماذا؟ هذه للإشارة، وهي الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرعي أهم من حظ الذكر. هسه لماذا الشارع وضع يده على أنه يريد يعطي أهمية لمن؟ لابد أن تقرأ الظروف الموضوعية التي نزلت هذه الآيات، لأن المرأة كان لها قيمة ولا قيمة لها. القرآن مو فقط ساوى قيمتها بالرجل، بل أراد أن يجعلها ماذا؟ ها؟ أصلا قال في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية، فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع. حتى مباشرة هذا الرنين مباشرة، هذه موسيقى الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. اعلم اعلم أخاف ما ملتفت شايف، إذا بعضك يتعلمه تلزم تقول له تعال اسوي له، يقول التفت التفت للميتة ما شكل، يقول له اعلم اعلم تنبه. القرآن كأنه بهذا اللفظ يريد ماذا؟ أن ينبه الذكور أنه من قال لكم أنكم أنتم ماذا؟ أنتم الأصل وهي الفرع. من قال لكم؟ مو فقط أنتم متساوون، بل في بعض الأحيان شنو؟ ها؟ ولذا إن شاء الله إذا وفقنا، ما أدري هذني بعض الأحيان هاي الأبحاث همتي أنا أعرض لها أو لا أعرض لها، بعض الأعلام يقول لماذا أن الله سبحانه وتعالى أولد عيسى من أنثى دون شنو؟ كان لها ذكر أو ليس لها ذكر؟ ما هو السر؟ يذكرون وجوه متعددة، الله قادر كذا، وهذا بحث عام. بعض وجدت هاي النكتة يذكرها، وهي لطيفة، التفت من شي يقول، تدري شي يقول؟ يقول أخشى أن يتوهم أحد أن حواء كانت فرعا من من آدم. الله قال لك لا مشتبه أن عيسى فرع على من؟ من أنثى. فإذا كانت هناك حواء من آدم فهنا نبي من أنبياء أولي العزم ممن؟ من امرأة. فأصل نبي من أنبياء أولي العزم ذكر أم أنثى؟ أين تذهبون؟ طبعا هذه اجتهادات، قد تقول لي سيدنا استحسانات، أقول بلي أنا ما مختلف، بس أريد أقول بأنه أنت لابد تلتفت أنه لماذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل ماذا؟ ها؟ واللطيف عندما يصل إلى هذه الآية خلقناكم من ذكر وأنثى، الفهم المتعارف يقول خلقناكم من ذكر يعني آدم وحواء، يقول لا، خلقناكم من ذكر حواء ومن وأنثى يعني ماذا؟ عيسى. ما أدري واضح؟ خلقناكم من ذكر وفي سورة الحجرات من ذكر وأنثى، يقول من ذكر يعني حواء، من أنثى يعني من؟ يعني عيسى. هذا وجه أنا ما أبدأ قطعا أنه هذا هو المراد. هسه الآن بعضه خلي أقول هاي الجملة عادلة، خليها هسه بعدين لأنه يأخذ الوقت. جيد، على الأحوال هذا من المورد الثاني أعزائي. من هنا جاء في تفسير الميزان أعزائي، في تفسير الميزان في ذيل هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 207 يقول فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع. هذه عبارات محمد عبد، ولهذا أنا مرارا ذكرت للأعزة اللي يريد يقرأ مولانا تفسير الميزان فليكن بجنبه 3-4 تفاسير حتى يشوف شقد عبارات مالات السيد الطبطبائي وشقد عبارات ماذا. هذا مو معنى أنه أنا أريد أقول أن السيد الطبطبائي لا، هو عنده نظر، بس وجد أنه هذا التوجيه اللي يقال، وجد أن هذه العبارة مؤدية هسه إلا أن يبدل شنو العبارة. نعم الآن في المنظومة العلمية يقول ما دام أخذ العبارة من فلان لابد شنو، ولكن لابد يشير المصدر، ولكن هاي القضية ما تنتهي، لأنه إحنا محمد عبدم لابد نراجع أنه محمد عبدم من ما أخذه. فإذا ما أخذه من أليف راجع أليف شو منين ما أخذه، إلى أن نوصل إلى من، إلى مصدرها، وما تخلص إن شاء الله. نص العبارات ما أدري، قال إما كأن، حتى كأن العبارة كأن، 3-4 تفاسير. تفسير محمد عبده يكون بأيديكم، تفسير روح المعاني للآلوسي بأيديكم، وتفسير البحر المحيط للأندلسي بأيديكم، عند ذلك انظروا ماذا يبقى لآراء شنو؟ ما يقول ما يبقى، ولكن عند ذلك اطمئنوا لن يخرج إلا أكثر من مجلد أو مجلدين. هذه مطالب منه، مطالب من؟ مطالب سيد الطب على لحم. يقول ولولا ذلك لقال للأنثى نصف حظ الذكر، وإذا لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق، هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به. هذا من المورد الثاني أو المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي السيد السبزواري في المجلد السابع صفحة 284، والآية الشريفة وأسلوب إلى أن يقول ثم بين أن إرث الأنثى محفوظ ومعروف، وأنه الأصل في تشريع إرث الذكر، وعد كل واحد منهم ماذا باثنتين. هذا همك يعني عبارة جدا واضحة في هذا المجال. وكذلك شيخنا الأستاذ الشيخ جواد آملي في تفسيره الفارسي أعزائي باعتبار هذا المقدار إلى الآن لم يترجم، المجلد السابع عشر صفحة 497، قال همچنين إلى أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول زندر إن جملة زن محور أصلي إرث قرار قرفت أس، هي المحور الأصلي في نظام ماذا؟ في نظام الإرث. إذا إن جملة زن محور أصلي إرث قرار قرفته وسهم إرثه قطعي فارض شده وأصل قرار قرفته ويقاس إليه ماذا؟ هي الأصل، هي التي يقاس إليها الفرع. الفرع من هو؟ ها؟ الذكر. هسا التفت لي جيد، أرد أبين لك بعد ذلك من أجي، ولكنه في مقابل هذا الموقف الواضح الصريح اللطيف مولانا، بعض يقول لما تعلمون لماذا قال للذكر مثل حظ الأنثى؟ من قال لكم لهذه النكتة؟ بعد لأي نكتة؟ يقول حتى في مقام اللفظ أراد أن يفضلها على الأنثى، ما قال للأنثى نصف حظ الذكر حتى باللفظ أن تتقدم على الذكر، قال للذكر مثل حظ الأنثى حتى يثبت الأفضلية، حتى شنو؟ حتى في التعبير اللفظ. هسه السؤال ليش هذا هالشكل دي يفهم ذاك هالشكل؟ هذا السؤال أجيبونا عنه، مع أنه للتوجه الأول أو القراءة الأولى بها الدليل عقلي أو نقلي روائي ولا التوجه، ولكن لأن هذا التوجه الثاني مصاب بماذا؟ مصاب بماذا؟ بأفضلية الذكر على الأنثى. يقول حتى ماذا؟ حتى هنا في اللفظ ما قدم ماذا؟ وهذا مثال يضربوه في موارد متعددة في آية الميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. يا رسول من نوح إبراهيم وإلى آخره، تمام، مع أن رسول الله متأخر زمان لولا، باقي الأنبياء يذكرهم بحسب الترتيب الزماني، أما من يأتي إلى خاتم الأنبياء ماذا؟ ماذا يفعل؟ يقدمه. لماذا؟ يقول لبيان أفضليتي حتى في مقامي اللافظ. تفسير الآلوسي مولانا المجلد الخامس صفحة 339 أعزائي، 339، يقول وأن يقال للأنثيين حظ، للأنثيين مثل حظ الذكر. لماذا القرآن ما قال هكذا وإنما قال ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لأن الذكر أفضل، ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره، لأنه بالنسبة إذا قيس إلى الأنثى أفضل ومو أفضل، فلا بد أن يذكر الأفضل أولا ثم يذكر ماذا؟ ها المفضول عليه الذي هي الأنثى. لأن الذكر أفضل، ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره، ولذا قال سبحانه، يضرب مثال يقول انظروا القرآن الكريم عندما جاء إلى الإحسان قدم الإحسان على الإساءة، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم ماذا فلها. خب كان بالإمكان أن يعكس الأمر، يقول إن أسأتم شنو؟ أسأت أحسنتم، إن أسأتم أسأتم لأنفسكم وإن أحسنتم أحسنتم لها. ولماذا بدل؟ يقول حتى يبين الاعتناء بالإحسان دون الإساءة. هنا مثاله في المقام هالشكل، ذكر الذكر قبل ماذا؟ قبل الأنثى. فقدم ذكر الإحسان وكرره إن أحسنتم أحسنتم، مع أنه كان يستطيع يقول إن أحسنتم فأحسنتم، ها إن أحسنتم فلها، قال لا أحسنتم لأنفسكم وكرره دون الإساءة، ولأن في ذلك تنبيها على أن التضعيف كاف في التفضيل. يقول هاي النكتة، والنكتة الثانية قال ماذا للذكر ومثله، هذا بين التفضيل، هنا نكتة التفضيل، مفضل. لماذا مفضل؟ لأن ناقصات العقول. شنو الله؟ الله يسمح أن تعطى الأموال للسفيهات مولانا؟ هاي كله يقولها، مو تصور من عندي، هسا أبين نفس هذا المعنى. أعزائي لا يتبادر فقط السنة مولانا، المشهدي أعزائي في تفسير كنز الدقائق المجلد الثالث صفحة 344، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله. لماذا قدم الذكر على ماذا في الذكر على الأنثى؟ ليبين أنها أفضل ماذا؟ أفضل من الأنثى. نعم، خلوا ذهنكم يم. نعم، يبقى هذا التساؤل اللي إن شاء الله في محله راح نجيب، بس أنا أشير إليه كما قلت نباذج للإشارة الإجمالية حتى يتضح البحث. لماذا؟ لماذا أنه للذكر مثل حظ الأنثى؟ هذا سؤال آخر. السؤال الأول هو أنه لماذا قدم جعل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لبيان أصالة ماذا؟ الأنثى. وقد يقول قائل سيدنا إذا كانت الأصالة للأنثى بعد لماذا ماذا؟ ها؟ يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى. هنا أعزائي أكو ثلاثة اتجاهات، وإن شاء الله في الوقت المناسب نبين، وهو جد مهم. الأول أن نقول أن سبب التضعيف سبب المضاعفة وإعطاء الضعف مرتبط بالتكوين، مرتبط بالتكوين. لماذا؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأي سفيهة أسفه ممن كما في الرواية، ها؟ من النساء. إذن ينبغي إعطاؤها أو لا ينبغي إعطاؤها؟ وإذا أعطيت هماتينا يسمح لها أن تتصرف أو لا يسمح إلا بإذن الزوج مولانا؟ وهكذا. ولهذا أنت تجد الآن الأحكام الفقهية لا تستطيع أن تفعل كذا، لا تستطيع أن تفعل كذا، لا تستطيع إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. أصلا لا تستطيع أن تصوم، لا تستطيع أن تسوي مستحبات، لا تستطيع أن تخرج إلى أبويها، لا تستطيع. إذن بيني وبين الله فدواه هذه المرأة لها قدرة على التصرف الاستقلالي أو ليس لها قدرة؟ ليس لها قدرة. خلاص تحتاج دائما ماذا؟ إلى ولي أمر هو الذي لابد أن يقول صومي أو لا تصومين، أنذري أو لا تنذرين، تصرفي أو لا تتصرفي. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح أشار إليه الآلوسي أعزائي في نفس الصفحة، قال وإيثار اسمي ذكر كذا، قال والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الإناث من المال أقل من نصيب الذكور. ما هو؟ نقصان عقلهن أولا، ناقصات العقول، ونقصان دينهن ثانيا كما في الخبر، مع أن أزواجهن إلى أن يقول وشهوتهن أكثر، فقد يصير المال سببا لكثرة فجورهن. وكأنه الرجال مولانا من يصير المال بأيدهم كلهم ملائكة، سلمان وأبو ذر مولانا. شوفوا هذا المنطق، أنت أمامك منطق، هذا منطق أمامك من مفسر كبير مثل علامة ماذا؟ مثل علامة الآلوسي. يقول: فقد يصير المال سببا لكثرة فجورهن. ومما اشتهر، التفت جيدا، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فيحملها على من أعزائي؟ على المرأة دون الذكر. هذا الاتجاه الأول أعزائي، وهذا اتجاه عام في كثير من الأحكام الفقهية، وهو أنه إنما فرقوا بين الأنثى والذكر في الحكم الفقهي. يقولون منشأه حكم، ما هو منشأه؟ أمر تكويني لو أمر اجتماعي عرفي تكويني، والتكوين يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يتبدل. وهذا إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي إلى الفروق لبيان الفرق في الأحكام الفقهية بين الذكر والأنثى، كل منشأه أين يرجعه؟ يرجعه إلى أمر وجودي بيولوجي تكويني طبيعي، لا أنه أمر ماذا؟ اجتماعي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه عقوبة إلهية. هذه الرواية ينقلها الفخر الرازي فقط، التفتوا جيد. الفخر الرازي من يأتي إليها يقول: روي عن أبي جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة، يعني لماذا أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، في أكل من الشجرة ها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم. إذن منشأ الخطيئة بناء على هاي الرواية منه؟ ها، حواء، كما قرأنا في النصوص السابقة، هذا من ضمن ذيك النصوص. فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل، اللهم قال بتعبيري، هذا مو تعبير الرواية، قال: الآن أطي حظك. ماذا قال؟ قلب الله الأمر عليها. هسه أنا ما أدري، هذول من أقول البعض، أقول لهم: يا بابا لم تقرأوا القرآن؟ يقول: لماذا يتهمنا سيد؟ بابا خل القرآن ده يقول: ولا تزر وازرة وزرة أخرى. هسه حواء سوت، هسه أنا شنو ذنب النساء إلى قيام الساعة؟ قال: قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب ماذا؟ نصف نصيب الرجل. سؤال أنا أسأل، طبعا هاي الرواية يكون في علم الأعزاء، هاي الرواية ابحثوا عنها، لم نجد لها أي مصدر غير من؟ غير الفخر الرازي. إخوة يبحثون عنها واقعا، يشوفون لها مصدر هذه الرواية أو ليس لها مصدر، لا سنة ولا شيعة. ولهذا العلامة الآلوسي بعد أن ينقل الرواية وروي عن جعفر الصادق يقول: ذكره بعضهم ولم أقف على صحته. العلامة الآلوسي يقول هذا المعنى. ولكن تقول لي: سيدنا أنت الروايات المعتبرة سندا لما تقبلها أشوف تستند إلى رواية أصلا لا معلومة. الجواب: أنا ماذا أستند؟ ولكن هاي الرواية كاملة تنسجم مع الروايات الأخرى اللي قرأناها في مستدرك الوسائل وغير مستدرك الوسائل، أن كل ما أصيبت المرأة به على قيام الساعة بسبب عقوبة ماذا؟ عقوبة إلهية. يعني منشأه مو تكوين، منشأه ما هو؟ عقوبة إلهية. فيما يرتبط بناقصات الإيمان، فيما يرتبط بناقصات العقول، فيما يرتبط بالطلاق، فيما يرتبط إلى آخره، كلها مرتبطة بماذا؟ بالمعصية الأولى والخطيئة الأولى لحواء. فهذه الرواية تنسجم مع ذاك المذاق. مو أريد أقول أن الرواية ماذا؟ صحيحة السنة. الرواية الاتجاه الثالث، خلوا ذهنكم يمي، وهذا الاتجاه هو الاتجاه الذي إن شاء الله سنقف عنده تفصيلا في أبحاث الفقه إن شاء الله عندما نأتي، وهو أن التقسيم المال إلى الذكر مثل حظ الأنثيين هذا مرتبط بالحياة الاجتماعية وبتنظيم حياة الأسر. يعني شنو؟ يعني عندما التفتوا لي، يعني عندما أوكل إلى الزوج وظائف نفقة الزوجة والأولاد وغير ذلك، الشارع أو المقنن والمشرع عندما وضع هكذا قوانين للأسرة لابد أن يؤمن الزوج أو لا يؤمنه، وإلا من أين يقول له؟ يقول له نصف لك ونصف ماذا لزوجتك، ثم النصف لك مولانا 80% أصرف على من؟ على الزوجة والأولاد. بيني وبين الله عد هنا الرجل يصير مظلوم لو ما يصير مظلوم. ثم بعض الأحيان هذا نصفه يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. إذن القضية قضية تكوينية لو مو تكوينية؟ مو تكوينية. خلي ذهنك يا أردوان أرد أصل. قضية عقوبتية لو مو عقوبتية؟ مو عقوبة. قضية ماذا؟ اجتماعية. اجتماعية. التفت، كله تشريع. اجتماعية. سؤال، طبعا هذا المعنى بشكل واضح وصريح أعزائي جملة من المفسرين، ولكنه تدرون أمزجة المفسرين مختلفة. من الـ من الـ من التفاسير اللي هي بعد اجتماعي تفسير ظلال القرآن من سيد قطب مولانا، قال إنما الأمر وليس الأمر في هذا أمر محابات لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي. يعني في هذا النظام ماذا؟ ها؟ الذي رسمه الدين. وفي النظام الاجتماعي الإسلامي فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة، وهي معه وهي مطلقة منه إلى آخره. سؤال، فإذا هذا السؤال سؤال فرضي وأختمه اليوم، أريد تروحون تقعدون تفكرون زين، فإذا كان الإسلام جاء في مجتمع لم يكن النظام الاجتماعي بهذه الطريقة، يعني أن الرجل هو الذي ينفق، هو الذي، بل كان العكس، المرأة شنو؟ ها؟ إما تشارك الرجل في الإنفاق كما الآن في جملة من المجتمعات، وإما هي المسؤولة ماذا؟ لا عن الإنفاق، لا عن الإنفاق على الأسرة. هم الشارع ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لابد يعكس الأمر. يا هم شو تقولوا؟ شنو؟ حلاله حلال إلى يوم القيامة. والله هنا يضبوك حد مولانا إذا تقول هالشيء، يعذروك. شلون تريد تقول بأنه يتبدل؟ وهذا قلنا إحنا قبل 6-7 أشهر أو سنة مولانا، قامت القيامة. هذا صاير حداثة وينبطل كم الحكي، ما حكي فارغ من أقول جهلا بعض يتألم مولانا، ما أدري لابد شايفين بالمواقع مولانا. عزيزي أنا ماذا أقول لكل من يخالف رأيي جهلة، ولا أقول لكل من يخالف رأيي أم على قلوب أقفالها. أنا دا أتكلم مع أولئك الذين دا يتهموني في نواياي وفي آرائي. أنا أقول عنهم ماذا؟ والله بيني وبين الله واي أقل مما دا يتهموني بي أنا دا أقول لهم. وإلا اللي عنده بحث علمي واللي عنده بحث استدلالي منطقي، والله العظيم أحترمه كل الاحترام، ولكن أنتوا أدخلوا إلى المواقع شوفوا ماذا يقولون عنه. أنا في مقابل هذا المنطق ده أقول فإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا. والله أنا مثل إلى الآن ما مسوي هواي أقل سمولا. أنا لا متهم أحد أنهم منهم عملاء، ولا متهم أن هذول الدين ما عدهم، ولا متهم أنهم يريدوا يخربون الدين، ولا متهم أنهم يخربون المذهب. أنا وين متهم أحد متهمهم بهذا؟ دا أقول هذا الذي منطقه هذا، هذا منطق شنو؟ منطق العلم لو منطق الجهل؟ هو منطق الجهل. وإلا إذا عندك حجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأكتفي. شوفوا أعزائي إن شاء الله تعالى غدا سأقف عند هذه النقطة بشكل مفصل، التفتوا لي جيدا بشكل مفصل. أعزائي منطقنا منطق ماذا؟ منطق الدليل. من جاء بالدليل أمامنا رأي، كما يريد أن أحترم رأيه منطق القرآن يقول لي ماذا؟ يقول له ماذا؟ احترم رأيه، احترم رأي سيد الحيدري. أنتوا احترموا آرائي واجتهاداتي، لا تتهموني باختلاف بمختلف النوايا وبالنية وأنه يخرب ويفسد وكذا وكذا. أنا بيني وبين أتكلم عنكم بما أما أولئك الذين يتهمون، أتكلم عن معهم منطق علمي لو منطق أم قلع على قلوب أقفالها؟ ها؟ لأنه هذا إذا كان يفهم منطق القرآن خب ما كان يتهم. إذن أعزائي هذه القضية اللي الآن هذا السلاح أخيرا بدأوا يستعملوه، السيد الحيدري شلون يقول بأنه منطق الحوار ومنطق الموعظة والجدال بالتي أحسن، واللي خالف مولانا يقول هؤلاء جهلة وهؤلاء على قلوب أقفالها؟ الجواب أنا لم أقل لكل منطق مقابلي أنه شنو جهلة، أنا أقول لأولئك الذين منطقهم منطق غير قرآني هؤلاء واقعا أم على قلوب أقفالها. يبقى عندنا النموذج الرابع وهو من أهم النماذج إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.